سوف نقرأ بقراءة الكسائي إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالي عما يصفون. بديع السماوات والأرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر الله المحرم لعام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكان الحديث في البارحة وقف بنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وبين ابن كثير رحمه الله تعالى علاقة هذه الآيات بوجوب وحدانية الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وذكرنا لكم أن هذه الآيات هي من مجادة المشركين عامة، سواء كانوا دهرية أو كانوا من مشركي الربوبية. واستكمالا لهذه الآيات التي يذكرها الله عز وجل والاحتجاجات التي يذكرها الله عز وجل لهؤلاء القوم المشركين، جاءت الآيات التي معنا اليوم، وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. كما ذكرت لكم بالأمس أن الله كثيرا ما يذكر إيش أو ما يستدل بإحياء الأرض الميتة أو إنبات الأرض بعد موتها على إحياء الموتى بعد بعثهم. كذلك أيضا في هذه الآية التي معنا كثيرا ما يستدل الله عز وجل بأصل الخلقة، بأصل خلقة الإنسان، وأن الله عز وجل خلق الإنسان من عدم ثم خلقه من الطين أو من التراب ثم من الطين ثم من الصلصال ثم من حمأ مسنون ثم بعد ذلك أو من حمأ مسنون ثم من الصلصال ثم بعد ذلك يذكر الله عز وجل أنه خلقه من ماء مهين أو من نطفة. فهذه مراحل الخلق التي يمر بها الإنسان، وهي لا شك أنها آية شاهدة على أن الله عز وجل قادر على أن يعيده، وأن ما زعموا هؤلاء القوم الدهرية من أنها هذه الدنيا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع أنه لا صحة له. لماذا؟ لأنهم ما فكروا في من أين جاءت تلك الأرحام التي تدفع أصلا، واضح؟ فهم أخذوا الموضوع أو الدليل من نصفه وتركوا نصفه الأول الذي قبل أن يكون في الأرحام. فقبل أن يكون في الأرحام ما هو إلا ماء مهين، وما هو إلا نطفة صغيرة حقيرة لا شيء، وقبل ذلك كان ترابا، وقبل أن يكون ترابا كان عدما. فإذا الذي خلق هذه النفس لا شك أنه قادر على إرجاعها، فالذي خلقها من لا شيء قادر على أن يرجعها بعد أن كانت شيئا، أليس كذلك؟ بل هذا في منطق الإنسان ومنطق المادة التي يتعامل بها الإنسان أهون. فإن أصل الخلق أصعب من ماذا؟ من إعادته. ولذلك الآن لو قلت لك أنا كمثال، هل من ممكن أنك تصنع لي ميكروفون مثل هذا أو تصنع لي ماصة أو مكتب مثل هذا؟ سهل جدا، لأن عندك نموذج سابق، أليس كذلك؟ لكن لو افترضت افتراضا أي شيء وقلت لك اصنع لي شيء افتراضي ما ليس له وجود في يعني في 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 حياتنا، فسيحار فكرك وتقول كيف؟ ما يمكن، ما في نموذج قبل، أعطني يشبه ماذا؟ واضح؟ ولذلك تجد أن الإنسان نعم يخترع، الإنسان نعم يصنع، لكن في الغالب أنه يستلهم ما يصنعه أو ما يخترعه مما خلق الله عز وجل له في هذه الحياة. فهو لا يأتي بشيء جديد محض، يعني مثل ما نقول بدع، واضح؟ فيفطره فطرا، وإنما هو ماذا؟ يصنعه ثم يطوره شيئا فشيئا، وهذا وبداية صنعه صنع الإنسان في الغالب أنها تكون على مثال يحتذيه مما خلقه الله عز وجل. فكما ترون يعني مثلا الطائرات استلهموها من الطيران مثلا، إيه من الطيور، كذا استلهموه من كذا وكذا استلهموه من كذا وهكذا، فتجد أن هذه الأشياء تستلهم مما خلقه الله عز وجل. فأما أصل الخلق فهو لله، لا أحد يستطيع أن يبدع أو أن يخلق كخلق الله عز وجل، واضح؟ ولذلك يأتي التحدي يوم القيامة للذين يصورون ويزعمون أنهم يستطيعون أن يخلقوا وأنهم يفعلون ويفعلون، يأتيهم التحدي بماذا؟ بأن ينفخوا فيها الروح، بأن ينفخوا فيها الروح. ولا شك أن خلق الإنسان آية، ولذلك الله عز وجل قال كما في سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال كما في آخر سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فنفسك دليل وشاهد على قدرة الله عز وجل وعلى تفرده واستحقاقه للعبادة والألوهية دون ما سوى. كذلك أيضا سيأتينا قضية الإنبات أيضا مرة أخرى، بل بإن صح التعبير استدلال أو تنويع للاستدلال بها بشكل آخر. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآن الآيات التي في خلق آدم، هل هي فقط هذه الآية وآيات كثيرة؟ آيات كثيرة التي فيها الاستشهاد بالخلق، لماذا ابن كثير اختار هذه الآية ليفسر بها هذه الآية؟ نعم شيخ، نعم. هنا ما فيها بث منهم. ها قبلها، قبلها. أيوة من نفس واحدة. لاحظتم؟ إذن الآن بين الآيتين دلالة مطابقة ولا لا؟ واضح. هنا قال أنشأكم من نفس واحدة، هنا قال إيش؟ خلقكم من نفس واحدة. إذن الآن التفسير يكون بماذا؟ إيه تفسير القرآن بالقرآن، لكن تفسير أنشأ بخلق، وتفسير فمستقر ومستودع الذي ذكر زميلكم يكون إيش؟ بالتفصيل المذكور في تلك الآية، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لاحظتم؟ فإذا الآن عندنا في هاتين الآيتين الآن تفسير بمعنى بيان معنى كلمة خلق أنشأ، واضح؟ وفيه بيان مطابقة، خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، هنا قال أنشأكم من نفس واحدة، واضح؟ وفيه بيان تفصيل، قال هنا فمستقر ومستودع، هنا قال إيش؟ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لاحظتم؟ هذه ثلاث أنواع من التفسير بين هاتين الآيتين. مهم هذا يا أخوان، أنتم إذا تريدون تتعلمون التفسير لابد تتعلمون بهذه الطريقة. ابن كثير الآن أورد آية فسرها بآية أخرى، ما العلاقة بين هاتين الآيتين؟ واضح؟ إيه؟ الآن في تفسير كلمة بكلمة، خلق بأنشأ، وفي تفسير إيش؟ مطابقة، من نفس واحدة من نفس واحدة، تمام؟ وفيه زيادة وهو ماذا؟ التفصيل في ما معنى مستقر ومستودع، قال خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالآن كل آية منهما أفادت شيئا غير الذي أفادته الآية الأخرى، مع إيش؟ مع اتحادهما في المعنى العام، مع اتحاد الآيتين في المعنى العام. ولذلك لو أوردتم هنا أي آية أخرى سيكون فيها نوع من التفسير، لكن هل ستجتمع فيها هذه الثلاثة؟ فهمتم؟ فإذا الآن اختيار ابن كثير رحمه الله دائما لتفسير الآية بالحديث أو تفسير الآية بقول الصحابي أو بقول التابعي ويترك غيره، ليس لأنه لا يعرف ذلك الغير، بل هو كما ترون هذه الأقوال التي يأتينا بها هو يستخلصها لنا من تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردوي، تفسير ابن المنذر، وتفسير أبي الشيخ، وتفسير عبد بن حميد، وإيش ها، وتفسير عبد الرزاق، وإيش بس ها غيرها ذكرنا ابن أبي حاتم ها ها مشايخ من، وتفسير مقاتل، وتفسير سفيان ابن عيينة وغيرها. فإذا هذه الآن المصادر هو اطلع عليها، فلماذا اختار لنا هذه الأقوال وترك بقية الأقوال؟ فهو يكتفي بالقول لأنه يكون أقرب أو أوسع ما يكون للآية، وكذلك يختار الآية التي تفسر الآية كما ذكرت لكم لأنها تكون إيش؟ إما لأنها أقرب أو لأنها أوسع ما يدل على معنى الآية المذكورة معنا، واضح؟ وكذلك أيضا في الأحاديث. طيب قال وقوله فمستقر ومستودع، قال اختلفوا في معنى ذلك، فعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وقتادة وغيرهم، فمستقر أي في الأرحام قالوا أو أكثرهم، ومستودع أي في الأصلاب. واضح هذا؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذا مستقر يكون في إيش؟ أين؟ في الرجال. ومستودع يكون في إيش؟ معلش، فمستقر يكون في النساء في الأرحام، ومستودع يكون في أصلاب الرجال، واضح؟ وقيل العكس، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه وطائفة عكسه، وعن ابن مسعود أيضا وطائفة فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. هل هذه الأقوال الآن بينها تعارض؟ ها؟ بينها تعارض؟ ما بينها تعارض، ما بينها تعارض. لماذا؟ لأن هذا الآن الكلام على ماذا؟ على مستقر، بمعنى أنها ثابتة أو باقية، فإذا تكون في الأصلاب، لأن بقاءها في الأرحام هو فترة محدودة، ونص الفقهاء على أنها لا تزيد عن 4 سنين ولا تقل عن 6 أشهر وهي مدة الحمل، واضح؟ وأما من قال فمستقر، يعني أنها تلبث وتستقر فيها وتثبت فيها، فهذا لا شك. لماذا؟ لأن هذه النطف إذا دخلت في الأرحام منها ما يستقر فينتج منه الحمل، ومنها ما لا يستقر فلا ينتج منه شيء فيصبح عقيمة، واضح؟ فهمتم الآن ما معنى قول الأولين مستقر يعني في الأرحام، وما معنى قول الثانين أن مستقر في أصلاب الرجال؟ لاحظتم الفرق بينهما؟ هذا باعتبار وهذا باعتبار، واضح يا مشايخ؟ وقول مثلا ابن مسعود الثالث، يعني لاحظوا أن ابن مسعود مروية عنه 3 أقوال كلها، وهذا قليل عن ابن مسعود أنك تجد عنه أقوال متعددة. قوله فمستقر في الدنيا ومستودع، يعني حيث يموت في قبره، يكون على المعنى الأول ولا على المعنى الثاني؟ يكون على المعنى الأول. لا، على المعنى الأول، لأن لبثه في الدنيا محدود، لأن لبثه في الدنيا محدود، مهما طال فأعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فإذا هو محدود ولا لا؟ فهو شبيه بحالة الحمل، فيكون من باب توسعة المعنى، فيكون من باب توسعة المعنى. قال رحمه الله، الآن يأتي دور الترجيح، إذا فهمتم الأقوال دائما افهم الأقوال أول ثم بعدين انظر في الترجيح، لا تنظر في الترجيح وانت ما فهمت الأقوال. قال ابن كثير رحمه الله والأول هو الأظهر والله أعلم، يعني هو الأقرب إلى معنى الآية. وقوله سبحانه وتعالى هنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه، وهذا معنى هو الفقه، الفقه هو الفهم وليس هو الحفظ، وليس هو الحفظ. ولذلك يخطئ من يفرق أو من يظن أن الفقه هو الحفظ، فالفقه هو الفهم والإدراك، هو الفهم والإدراك. قال وقوله وهو الذي أنزل من السماء ماء، هذه آية الآن أخرى، أي بقدر، مباركا رزقا للعباد غياثا للخلائق رحمة من الله بخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن ابن كثير لماذا قيدها بقوله أنزل من السماء ماء فقال بقدر، مع أن الآية ليس فيها تقييد هنا؟ نعم، هذا الماء ورد تقييده بقدر في آيات أخرى، لكن في هذه الآية ورد مطلقا. لماذا قيده؟ فسر العموم الوارد في هذه الآية بإيش؟ بالخصوص الوارد في الآيات الأخرى، لأنه لو قيل بها بالعموم لكان أنزل الله عز وجل من السماء ماء فأهلكهم، فأهلكهم، فهمتم؟ لكن لما جعله سبحانه وتعالى بقدر، يعني بقدر ما ينفعهم وإيش ولا يضرهم، حتى لو كان فيه غرق لبعضهم نعم، لكنه لا يقضي عليهم كلهم، واضح؟ فما يحصل منه من طوفان وغيره إنما يكون وإيش نذارة وتذكرة وعبرة لهم، وفيه أيضا منافع أخرى لهم غير ذلك. ما الذي دفع ابن كثير رحمه الله إلى التقييد في هذه الآية؟ أنا أسألكم سؤال وهذا مهم، أنزل من السماء ماء، أن لفظ ماء هنا جاء نكرة، وإذا كان نكرة يفيد ماذا؟ يفيد العموم، وقوله هنا السماء مقيدة ولا لا؟ مقيدة لأنها معرفة، ولذلك قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر مقيد واليسر مطلق، فهمتم؟ أيوة. فهنا حتى لا يتوهم السامع أن هذا يدل على مطلق نزول الماء، بل إنه يدل على أنه الماء الذي ينفعهم، أو الماء الذي تكون به حياتهم، فقيده بما قيدت به في الآية الأخرى بقوله سبحانه وتعالى بقدر. قال تعالى أيضا فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر، ولهذا قال نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها. ومن النخل من طلعها قنوان أي جمع قنو، وهي عذوق الرطب دانية أي قريبة من المتناول، كما قال ابن عباس يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، رواه ابن جرير. وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فهي حتى لو كانت طويلة وبعيدة فهي دانية. لماذا؟ لأنها إما أن تنال بالصعود عليها أو بسقوط التمر في الأرض، وهذا معروف. يعني حتى أصحاب الذين منكم يعرفون مثلا مثل جوز الهند يرتفع، صحيح ارتفاعات طويلة، لكن الناس بين أحد رجلين، إما إنسان يركب بالحبل فهمتم على جذوعها فيصعد إليها، وإما أن ينتظرها حتى تسقط له إذا دنت، يعني إذا نضجت، واضح؟ أو يستعملون القرود في جنيها كما هو أيضا في بعض البلاد. فعلى كل هي دانية منهم يعني مسخرة لهم، يعني مسخرة لهم ليست بشاقة الوصول إليها أو أنهم لا يستفيدون منها، بل هي إنما خلقت لهم كما امتن الله عز وجل عليهم بها. نعم. قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان وقيس يقولون قنوان. قال امرؤ القيس فأثت أعاليه وآدت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا. وقال وتميم يقولون قنيان بالياء. قال وهي جمع قنو كما أن صنوان جمع صنو. وقوله وجنات من أعناب أي ونخرج منه يعني من الماء الذي نزل جنات من أعناب، وهذان النوعان اللي هما إيش؟ ها النخل والعنب. قال وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وربما كان خيار الثمار في الدنيا، كما امتن الله بهما على عباده في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، يعني يقصد من كثير أن أكثر ما امتن الله عز وجل به في القرآن هما هاتان الشجرتان النخل والعنب، وذلك لعظم فوائدهما ولسهولة إيش؟ كنزهما، سهولة كنزهما. فأنت لو تكنز التمر وتستفيد منه 10 سنوات لا إشكال عندك، كذلك العنب يجففونه ويصبح زبيبا ويستعملونه 10 سنين لا إشكال عندهم، واضح؟ فالفساد إليها أقل من غيرها، فالفساد إليها إلى هذه الثمرة إلى ثمرة هاتين الشجرتين أقل من غيرها. كذلك أيضا ذكر يعني بعض أهل العلم أن التسمم فيها أقل، بل ذكر بعض أهل العلم أنها طاردة للسموم كلتاهما التمر والعنب. فالمقصود أن الله عز وجل امتن على خلقه بما خلق لهم، واضح؟ وهذا لا يعني أنه لا يمتن عليهم بغيرها، بل إنه ذكر في آيات كثيرة غير هاتين الشجرتين، كما سيأتي معنا الآن ذكر الزيتون والرمان وذكر أيضا الطلح وغيرها في مواطن كثيرة. نعم نعم أنا قلت لك لأنها من أقل المواد تعرضا يعني للفساد وأكثرها حفظا، ولذلك التمر يحفظ يعني عند أهله بالسنين، يحفظونه 5 سنوات 10 سنوات لا إشكال عندهم، ويحتفظ بمادته أيضا، وكذلك أيضا الزبيب. قال رحمه الله وقوله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة: وغيره يتشابه في الورق قريب الشكل من بعضه بعض، ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. وقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي نضجه، قاله البراء ابن عازب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقتادة وغيرهم، أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح. هنا قوله سبحانه وتعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها مشتبها، معلش، مشتبها مفتعلا اسم فاعل، فهو الآن اسم الفاعل الآن أين متعلقه؟ هل هو الزيتون والرمان؟ فيكون على ما فسره ابن كثير أن شجرة الزيتون وشجرة الرمان متشابهة، وهذا صحيح، متشابهة في ورقها ومتشابهة في شكلها ومتشابهة أيضا في عمرها، وإن كانت الزيتون أكثر عمرا من الرمان، لكن أيضا الرمان يعمر، وكل منهما أيضا يستعمل عوده سواك، هذه للفائدة أيضا. ومع ذلك فنتاجه مختلف تماما، يعني الرمان شيء والزيتون شيء آخر تماما. واضح؟ هل هذا واضح؟ هذا إذا قلنا أنه يعود على أقرب مذكور وهو الزيتون والرمان، وإذا قلنا أن هذه يعود على هذه المخلوقات كلها، يعني نخرج منه المخرج، فيكون إيش؟ النخل متشابه وثماره مختلفة، والعنب متشابه وثماره مختلفة، والزيتون متشابه وثماره مختلفة، والرمان متشابه وثماره مختلفة. وهذا معنى صحيح ولا لا؟ وهذا معنى صحيح أيضا. واضح؟ فاختلاف المتعلق سيجعل بناء على ذلك اختلاف تفسيرك لما معنى متشابه وما معنى مختلف. فيكون التشابه في النوع الواحد أو التشابه في النوعين. واضح؟ فإذا قلنا يعود إلى أقرب مذكور وهو الزيتون والرمان، فيكون التشابه في شكل الشجرة، وهو الذي فسر به ابن كثير. وإذا قلنا لا، أنه يعود عليها كلها، فيكون النخل كما تعرفون منه بسر أصفر ومنه بسر أحمر. واضح؟ ومع ذلك يختلف، فالبرني ليس كالروثانة مثلا، فرق كبير. كذلك أيضا مثلا السكري ليست مثلا كالشجرة أو الخلاص أو غيرها. فتجد أن هذه الأنواع التمور أشكالها مختلفة، يعني وهي لا تخرج عن نوعين، إما أن يكون أصفر وإما أن يكون أحمر، لكن مع ذلك الأحمر أيضا مختلف فيما بينه، والأصفر أيضا مختلف فيما بينه، فضلا عن أن هذين النوعين أيضا مختلفين. وهكذا نقول في العنب كما تعرفون، منه أخضر أو أصفر ومنه أسود. واضح؟ وهكذا الزيتون أيضا، وقس على هذا، فهي ألوان وأشكال مختلفة مع أنها متشابهة في أصولها، هذا أيضا معنى آخر. قال ابن كثير رحمه الله: وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، يعني هذه إنما ذكر الله عز وجل على سبيل التمثيل وعلى سبيل ماذا؟ قربها منهم. قال: وفي الأرض قطع، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهذه الآية أيضا محتملة للوجهين، كالوجهين الذين ذكرناهما في مشتبها. قال: ولهذا قالها هنا: إن في ذلكم أيها الناس لآيات، أي لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته، لقوم يؤمنون، أي يصدقون به ويتبعون رسله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ هل هذا السؤال أصلا متجه؟ أن مشرك العرب لا يعبدون إلا الأصنام فقط؟ ها؟ واضح؟ إيه ليس بمتجه أصلا. لماذا؟ ما الدليل على أنه ليس بمتجه؟ ها؟ قول الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واضح؟ وكما سيأتينا في آخر هذه السورة أيضا أنهم بعضهم يتخذ بعضا سخرية. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم فيها. فإذا منهم من كان يعبد الجن، منهم من كان يعبد الجن. إذا لماذا طرح المفسرون هذا السؤال؟ ها، أن من أعظم ما يشجعهم على عبادة تلك الأصنام ما يرونه عندها من الخوارق، وتلك الخوارق لا يقوم بها إلا الجن. فهمتم؟ واضح عندكم الآن؟ فإذا افتراض المفسرين هذا السؤال وطرحهم لهذا السؤال ليس لأن الجن لا تعبد، بل لأن الجن تعبد لوحدها، لكن ليس ثمة صنم يعبد أو قبر يعبد إلا وإيش؟ ها؟ إلا والجن تخدم تلك العبادة، إلا ومرضة الجن يخدمون تلك العبادة، فيظهرون خوارق للناس عند ذلك القبر أو عند ذلك الوثن ما يجعلهم إيش؟ يصدقون بأن هذه الآلهة تضر أو تنفع. فهمتم الآن؟ واضح هذا؟ يعني قصدي لا تفهم من صنيع المفسرين أنهم ينكرون أن هناك من يعبد الجن، لا، هذا ثابت بالنص لا إشكال فيه، وهناك حتى في يعني في التاريخ من يعبد الجن لا إشكال في ذلك، لكن يعني افتراضهم لهذا السؤال هو بناء على ماذا؟ ها، بناء على وجود تلك الخوارق عند كل وثن أو قبر يعبد من دون الله عز وجل. قال رحمه الله: فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم كانوا إنما يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يعبدون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. إذن أنت الآن تستطيع أن تجزم بأنه ليس ثمة من يعبد من دون الله إلا وهو ولي للشيطان، أو نقول تولاه الشيطان. قد يكون رجل صالح هو في نفسه ولم يدع لعبادة أن يعبده الناس، من الذي نفخ في صورته وجعل الناس يعبدونه؟ هم الشياطين. واضح؟ وبهذا يزول الإشكال الذي افترضه المشركون لما قالوا إيش؟ لما أنزل الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا واردون. قال الله عز وجل بعد ذلك: فضربوا له مثلا في عيسى، قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. هم يعلمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يدع الناس إلى عبادته، وإنما من الذي دعا الناس إلى عبادته؟ هم الشياطين. وهذا صريح الآن من قول إبليس في هذه الآية التي استشهد بها ابن كثير. هل هذا واضح شايخ؟ هذا واضح؟ إيه، لأنه ترى هذا يعني من الأمور التي أحيانا يغفل عنها كثير من الناس، بالذات لما يجلس يجادل بعض المشركين أو بعض عبدة الأوثان والهنود البراهمة وغيرهم، يشكل عليه، ما ينتبه لهذه القضايا التي دلت عليها الآيات. طيب، قال: وقال تعالى: أفتتخذونه، يعني إبليس، وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي إيش؟ لا تعبد الشيطان. هل أبوك كان يعبد الشيطان ولا كان يعبد الأصنام؟ يعبدون الأصنام، أليس كذلك؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: وتقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني حتى الذين يعبدون الملائكة يزعمون أنهم يعبدون الملائكة، الملائكة تتبرأ منهم وتقول: يا ربي ما عبد هؤلاء إلا الجن الذين أمروهم بعبادة من سموهم ملائكة. قال: ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم وهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبدون معه أو فكيف يعبد معه غيره، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه تعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قال من اليهود في العزير، ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قالت المشركون من العرب في الملائكة أنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومعنى قوله وخرقوا أي اختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا، ها من الخرق، نعم واضح. فإذا الآن لاحظوا أن كلمة اختلقوا ما تكفي في خرقوا، ولا اتفكوا ولا تخرصوا ولا كذبوا. ولذلك صدق الإمام ابن عطية رحمه الله عندما قال: إنك لو أخذت لفظة من القرآن الكريم وأدرت لسان العرب كله تبحث عن لفظة تكون مقامها ما تجد، ما تجد أبلغ من اللفظة التي ذكرها الله عز وجل في الآية نفسها. ولذلك هنا كلمة خرقوا هي أبلغ ما يكون، هي أبلغ ما يكون، بحيث أنه لا يمكن أن يكون هناك كلمة تنوب منابها في هذا الموطن بأي حال من الأحوال. قال رحمه الله: كما قاله علماء السلف. وقال ابن جرير: فتأويل الكلام إذن: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة، ولا أن يشركه في خلقه شريك. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم، هذه كلها بمعنى إيش؟ ها سبحانه، فهمتم؟ وتعاظم تأتي على معنى سبحانه، تأتي على معنى تعالى أيضا، عما يصف هؤلاء الجهلة الظالمون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض وخالقها ومنشئها ومحدثها على غير مثال سبق، كما ذكرنا بمعنى فاطرها، كما قال مجاهد والسدي. ومنه سميت البدعة بدعة، أي لأنه لا نظير لها فيما سلف. أن يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد، وهذا استفهام تقرير ولا استفهام إنكار؟ هي استفهام إنكار لا يتطلب جواب. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي والولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني مما قلتم، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله سبحانه وتعالى هنا: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه، وهو الذي لا نظير له سبحانه. فأنى يكون له ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني أنى يكون له ولد هنا بمعنى ماذا؟ لا يمكن أن يكون له ولد. لماذا؟ لأن الولد إنما يكون لإيش؟ للحاجة، إنما يكون للحاجة. وهل الله عز وجل محتاج؟ فهمتم؟ ما دام أنه يبقى وجهه سبحانه وتعالى، فهل هو يحتاج إلى من يخلفه؟ يحتاج إلى من يساعده؟ فهمتم؟ واضح؟ فإذا كان هو لا يحتاج، فيكون الكمال في حقه عدم الولد، ويكون الكمال في حق الآدمي وجود الولد. لماذا؟ لأنه يحتاج إليه. فهمتم؟ فلاحظوا أن الصفة تكون سلبية باعتبار، وتكون إيش؟ صفة كمال باعتبار آخر. فالإنسان منا الذي لا يولد له نحزن له. لماذا؟ لأننا نرى أنه لا معين له. ولذلك عير المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر لا يبقى له ولد، فقالوا إنه إيش؟ منقطع. فماذا قال الله عز وجل؟ قال إن شانئك هو الأبتر، يعني هو الذي سينقطع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحتى أولاد أولئك الشانئ سيكونون أنصارا له، أليس كذلك؟ فهذا يغنيه عن الولد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يغني، واضح؟ ولذلك الله عز وجل قال له بعد ذلك ورفعنا لك ذكرك، فأعلى الله عز وجل ذكره وشأنه، وجعل جميع أمته التي تستجيب له تقوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وتنهج نهجه، وترث علمه، وتبلغ دينه، وتقوم في كل صفة وصفه الله عز وجل بها أو أمره بها، تقوم مجموع الأمة بمقامه صلى الله عليه وسلم. فإذا الولد أو أي صفة قد تكون سلبية باعتبار، وقد تكون صفة كمال باعتبار. وهذا هو الذي يغفل عنه المشركون، لأنهم يقيسون الله عز وجل على أنفسهم. وهكذا أصحاب البدع ما وقعوا في الخطأ إلا عندما قايسوا، ولذلك ينبغي على الإنسان السير على الأثر، انظر إلى طريق الذين نجوا فاسلك سبيلهم، انظر إلى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فاسلك سبيلهم. وهذا هو المعنى الذي مر معنا في الآية السابقة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني لا تتجاوزه بل امتثله وإيش؟ وتقمصه، اقتده، يعني اجعلهم إماما لك وأنت خلفهم. هل يجوز للذي خلف الإمام أن يركع قبل أن يركع الإمام؟ إذا ركع قبل أن يركع الإمام نقول له أنت ما اعتبرت الإمام إماما، واضح؟ فما اقتديت به. فكذلك أيضا نحن إنما نحن مقتدون ولسنا مبتدعين. ولذلك لا يخطئ الإنسان ويقع في البدعة إلا عندما يخطئ في التقدير ويبدأ يقايس، فيقول هذا مثل هذا وهذا كهذا. نقول له لا، امضي مع الدليل حيث مضى، وقف حيث وقف. فإذا لزمت النص سلمت، وإذا قايست أخطأت. متى يكون القياس والنظر والبحث عن النظائر؟ في الأمور المباحات، ولذلك تجدون أن العلماء قعدوا قاعدة عظيمة جدا، الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة. فما تقول لي هذا حرام إلا أقول لك أين الدليل في العادات، واضح؟ أما في العبادات فما تقول لي هذا مشروع إلا أقول لك إيش الدليل، واضح؟ فصارت العبادة اقتداء، وصارت المعاملة إباحة. الله عز وجل أباح لك جميع ما في الأرض، فما أتيك أنا وأقول لك هذا حرام عليك إلا لابد أقول لك ما هو الدليل. حرام عليك لأنه ملك لغيرك، حرام عليك لأنه مما استثناه الله عز وجل وحرمه، أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهنا تأتي مسألة القياسات، ويأتي مسألة الاجتهاد، وترى أن هذا الباب واسع جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى، سواء في قواعده أو في مسائله. ولذا ينبغي على الإنسان أن يحذر قدر المستطاع، وأن يكون مقتديا متبعا لا مبتدعا حتى ينجو. فدين الله عز وجل ليس بالهوى ولا بالرغبة ولا بما تمليه العقول، وإنما هو بما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بعد ذلك: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. يقول ابن كثير: يقول تعالى ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء، ولا ولد له ولا صاحبه، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل ولا معين ولا سمية ولا كفأ، فهمتم؟ ولا شبيه، وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فيه أقوال للأئمة من السلف، أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، كما تواترت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يراه. كما قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد، يعني في الدنيا، فقد كذب، فإن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار، رواه ابن أبي حاتم. وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه. وخالفها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فعنه إطلاق الرؤية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، واضح؟ الذي نفس السؤال الذي سئل بالأمس، وعنه رآه بفؤاده مرتين، والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله، واضح؟ يعني يقول سنفصل فيها في أول سورة النجم. وكما ذكرت لكم بالأمس، الخلاف واقع فيها بين الصحابة رضي الله عنهم، فمن باب أولى يقع في من بعدهم من التابعين والعلماء. هل يترتب عليها شيء؟ هل يترتب عليها عمل؟ لا يترتب عليها عمل. فأنت إن أخذت بقول عائشة، قلنا لك: لك السلف واقتديت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخذت بقول ابن عباس فأنت أيضا لك سلف واقتديت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة لا يترتب عليها عمل. يعني مثلا لو أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأنت تقول لا يرى ربه، طيب ما الخلاف بيني وبينك؟ فهمت؟ يعني فيما يتحصل الخلاف، لا توجد مسألة عملية يتحصل فيها الخلاف، فهي مسألة إن صح التعبير أشبه أن نقول مسألة علمية اعتقادية لا يترتب عليها عمل. وما دام أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها، وقال كل يعني فريق بقول وفريق بقول، فالمسألة تبقى على ما بقي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. لا، كذب عند السلف بمعنى أخطأ، وعائشة رضي الله عنها هذا اللفظ ورد عنها مرارا بمعنى أخطأ، ولذلك أكثر من مرة قالت: كذب أبو هريرة، بمعنى أخطأ أبو هريرة، لا تقصد أن أبو هريرة يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قول الإمام أحمد: أكره ذلك. الإمام أحمد إذا قال أكره ذلك أو كانوا يكرهون ذلك، يقصد أنهم يحرمونه، لكنه إيش يتورع عن أن يقول بالتحريم. فالفاظ السلف تحمل على استعمالاتهم، لا تحمل على ما اصطلحنا عليه نحن. قال: وهذا مخصص. نعم. وقال آخرون: لا تدركه الأبصار، أي جميعها، يعني لا تدركه جميع الأبصار. قال: وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. وقال آخرون من المعتزلة: بمقتضى ما فهموه من الآية أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بالضاء، فهمتم؟ وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغيرهم، وغير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات، يعني يرونه مرتين، مرة الأولى في عرصات يوم القيامة قبل دخولهم للجنة، والمرة الثانية في الجنة. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، يعني نظروا إليها باعتبار آخر، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة، يعني التأويل، فهمتم؟ فإن هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. وقال آخرون المراد بالإدراك الإحاطة، قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، يعني قد تعلم بالشيء ولا تحيط به. يعني مثلا أنت الآن تعلم ما هي الشمس وتدرك بعض فوائدها، لكن هل علمك هذا بالشمس معنى ذلك أنك حط علما بالشمس؟ لا، إنما أنت تعرف شيئا منها ظهر لك منها. قال تعالى ولا يحيطون به علما. وفي صحيح مسلم، وهذه الأقوال كلها يعني صحيحة لا إشكال فيها، واضح، ولا تنافي القولين المرويين عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني لا تعارض بينها. قال وفي صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يلزم من هذا عدم الثناء، فكذلك هذا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قيل له لا تدركه الأبصار، قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فهل فكلها ترى؟ يعني هل أنت تراها كلها ولا ترى شيئا يواجهك منها؟ نعم. وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي وابن أبي عاصم في كتاب السنة له وابن أبي حاتم وابن مردوي عن عكرمة رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس يقول رضي الله عنهما رأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت أليس الله تعالى يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية؟ فقال لي لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه يعني الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه وتعالى. ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء، فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار، هذا بلا خلاف، واضح. وفيه يعني له شواهد وأدلة أنه حتى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لا تعني الإحاطة به. قال ولهذا كانت فلا تدرك الأبصار. قال ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة، يعني ليس في إنكارها دليل للمعتزلة، فهي تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا الملائكة ولا لشيء. وقوله سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خالقها سبحانه وتعالى أو لأنه خلقها، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني كيف يكون خالقا ولا يعلم؟ لا يمكن، أي إنسان يصنع شيء تأتي تسأله ويعلم دقائق صنعته، واضح، ما يعني ما يظهر لك منها وما لا يظهر لك منها، فكيف نقول إن الله عز وجل ما يعلم أو ما يعلم الغيب أو ما يطلع أو يحتاج إلى شفعاء عنده حتى يبلغونه عبادتنا أو غير ذلك؟ هذا كله معارض لكونه سبحانه وتعالى هو الخالق. قال وقال أبو العالية في قوله تعالى وهو اللطيف الخبير، قال اللطيف لاستخراجها، الخبير بمكانها، والله أعلم. وهذا كما قال إخبارا عن لقمان رضي الله تعالى عنه فيما وعظ به ابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سبحانه. ولذلك ذكرنا لكم لما تذكرون شرحنا فتح الرحيم الملك العلام عظم لطف الله عز وجل، وأن اللطيف من أسماء الله عز وجل العظيمة، وعظمتها من جهتين، من جهة ما يدل عليه من المعنى، ومن جهة ما يدل عليه على ماذا؟ ها، على الخفة وإيش؟ والبلوغ. الخفة والبلوغ، لأن اللطف معناه خفة الشيء، فتقول هذا شيء لطيف بمعنى أنه خفيف، فهو خفيف ومع ذلك هو بالغ، لأن عادة أن الخفيف لا يبلغ. يعني مثلا لو أنا وضعت كمثال مادة ثقيلة
على هذا المنديل فإنها لا تبلغه، واضحة؟ فأقول هذه نقطة الزيت لا تدخل في الورقة. لماذا؟ للطفها، للطفها. لكن مع ذلك لطف الله عز وجل اجتمع فيه الصفتان الخفة والبلوغ. ولذلك في الغالب أنكم تجدون أن وصف الخبير يكون مع وصف اللطيف. وذكرنا لكم في فعيل مثل رحيم وخبير على أنها تدل على ماذا؟ ها قلنا رحمن تدل على السعة والانتشار والامتلاء، ورحيم تدل على ماذا؟ لا تدل على ماذا؟ تدل على اللطف والبلوغ، فهي فعيل بمعنى أنها تدخل في كل شيء. فرحمة الله سبحانه وتعالى مع كثرتها وامتلاءتها إلا أنها أيضا إيش؟ تصل لأدق الأشياء، تصل لأدق الأشياء. ولذلك تلاحظون كثرة اقتران اسم اللطيف بالخبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إيش فيها؟ لا، تلك احتجاج، تلك احتجاج عليهم بأنه يرزقهم سبحانه وتعالى وهو غير محتاج إليهم، فهم محتاجون إليه وهو ليس محتاجا إليهم. فإذا من الأولى الآن أن يتجه للآخر؟ المحتاج يتجه إلى الذي لا يحتاج. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.